الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وما زلنا في آخر شروط الصلاة وهو النية. ولعلكم تعلمون أن النية مهمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر: إنما الأعمال بالنيات. ولذا قال العلماء رحمهم الله: النية شرط في العبادة وتستمر معها حتى تنتهي، كما قالوا: يجب استصحاب حكمها. هذه النية ووقت النية. المؤلف رحمه الله يقول أن وقت النية عند تكبيرة الإحرام. مع تكبيرة الإحرام يكون لك نية: تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي الوتر وما إلى ذلك. لكن أيضا قال: لك أن تقدمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في نفس الوقت. وقت الصلاة قد يكون طويل وقد يكون قصير. القصير مثل المغرب، والطويل قد يكون مثل الظهر، مثل العصر، مثل الفجر، هذا وقته طويل. يقول: يمكن تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت. لكن قلنا هناك قول آخر لبعض العلماء أنه يصح بالوقت ما لم يفسخها. يعني مثلا دخل الظهر ونوى أنه يصلي الظهر، لكن بعد مدة غاب عن نفسه هذه النية. لكن يقول العلماء: لو كان غابت عنه، إنما المهم أنه لم يفسخها، فإذا فسخها وغير النية تغيرت. أما إذا لم يفسخها فإن النية هي. ولذا هذا القول هو القول الصواب الذي بينه المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك قال: هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ إذا عزمت عزم أكيد أنك تقطع الصلاة أو تقطع الصيام، نعم تبطل العبادة، إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا تبطل، ولو أن قلت أنا بطلت ما ينفع، لا بد أن تتمها، لأن الله أمر بالإتمام: وأتم الحج والعمرة لله. فلو أنك أحرمت وأتيت إلى مكة ووجدت الزحام شديد وتقول: أنا الآن لا أريد العمرة، الزحام شديد وتعب وبقيت مدة طويلة، نقول: ما زلت أنت محرم ولا يمكن أن تفسخها. ما دام انك دخلت فيها الحج والعمره لا يمكن ان تفسخه ابدا حتى تكمله، الا اذا اشترطت في بدايه الاحرام تقول: لبيك اللهم عمره، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني احل احرامي اذا حبستني، هذا ليس عليه شيء ويجوز له. ولذا قال العلماء في هذه الامور: عندنا قطع مجزوم به، قطع للصلاة مجزوم به، وعندنا قطع معلق على شرط. يعني إن كلمني فلان قطعت الصلاة، إن جاءت السيارة قطعت الصلاة، هذا معلق على شرط. وقطع متردد فيه، تسمع جرس التلفون وتتردد: هل أقطع الصلاة أو لا أقطعها؟ وعزم على فعل محظور. هذه أربعة. أما الأول إذا قطع النية جازما الصلاة باطلة، وإذا علق القطع على شرط المذهب أنها تبطل. لكن قلنا القول الصحيح أنها لا تبطل ما دام أنه ما فعل هذا الشرط. وأما الثالث إذا تردد: هل أقطعها أم لا أقطعها؟ الصلاة لا تبطل. وإذا عزم على فعل محظور ولم يفعله هنا أيضا لا تبطل، لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد. وعرفنا أيها الإخوة أيضا أن النية لها أحكام كثيرة، ولذلك تصلح أن تكون بحثا، ممكن تكون بحث ماجستير أو دكتوراه أيضا. ولذا العلماء يقولون الإنسان المنفرد هل يجوز له أن يقلب فرضه نفلا؟ أنا أصلي الفرض، أصلي فرض الظهر وحدي، هل يجوز لي أن أقلبه نفل ركعتين وإلا لا يجوز؟ يقول المؤلف إذا كان في وقته المتسع جاز، إذا كان في الوقت المتسع. كيف الوقت الضيق؟ الوقت الضيق هو إذا لم يكن لهذه الصلاة أربع ركعات الظهر إلا صلاة أربع ركعات ثم ينتهي الوقت، هذا الوقت الضيق. أما الوقت الواسع مثل وقتنا الآن إلى أذان المغرب هذا وقت واسع. فإذا أراد إنسان أن يصلي فريضة ثم سأل، أنا قلت الله أكبر أريد أن أصلي المغرب هنا الآن، فهل يجوز لي أن أغيره إلى نفل أو لا يجوز لي أن أغيره إلى نفل؟ العلماء رحمهم الله يقولون أنت بين ثلاثة أمور، إما أن تقلبه إلى نفل وتصلي ركعتين وتسلم، وإما أنك تقطع الصلاة، وإما أنك تتم الصلاة، ثلاثة أمور. طيب يسأل يقول ما هو الأفضل، ما هو الأحسن؟ يقول العلماء إذا كنت تتم الصلاة أو تقطعها لما هو أفضل منها فإن هذا مستحب، مستحب. يعني إذا كنت تريد أن تقطعها لأفضل منها أو أنك تنويها وتصلي ركعتين نفلا ثم تذهب إلى ما هو أفضل فهو أفضل. مثال، يعني أنا أصلي الظهر ثم لما تبين لي أن جماعة أتوا يريدون أن يصلوا الظهر أقلب صلاتي نفلا وأصلي ركعتين وأدرك الصلاة معهم لأنني قطعتها لما هو أفضل، أدرك صلاة الجماعة 27 درجة. وأظن أنكم تعلمون أن بعض العلماء قال إنه إذا اختلف اثنان في القبلة وكلهم أهل اجتهاد، هذا يقول القبلة في الشرق والآخر يقول القبلة في الجنوب، أنه يصلي بعضهم مع بعض لكن واحد متجه للشرق وواحد متجه للغرب، كل محافظة على صلاة الجماعة. وأيضا الجمع لأجل المطر أو لأجل البرد الشديد أو لأجل إذا الجمع يعني تقديم الصلاة لأجل الجماعة، العلماء حثوا عليه لأن الجماعة فيها 27 درجة. فهنا يقول العلماء المستحب أنه إذا كان أفضل، إذا كان أفضل فلك أن تتم الصلاة ركعتين نافلة ثم بعد ذلك تصلي مع الجماعة. هل هناك دليل؟ نعم. ما هو الدليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة في الحج وكانوا ناوين الحج، فلما طافوا وسعوا قال اجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة ونحن أتينا الحج؟ لأن كان الجاهليون لا يرون العمرة أيام الحج، لا يرون العمرة أيام الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها عمرة. الرسول نقلهم إلى ما هو أفضل. ما هو الأفضل؟ التمتع. نقلهم إلى ما هو أفضل، عمرة مع حج يكون تمتع، لكن لو بقوا على حج واحد فإن هذا الأفضل التمتع. ولذا القلب إذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وقلنا إنه إذا كان إلى أفضل فهو مستحب، وإن كان لغيره فإنه يجوز له أن يتم الصلاة. لكن لو انتقل من فرض إلى فرض، انتقل من فرض إلى فرض. يعني مثلا الإنسان كبر لصلاة الظهر الله أكبر، أو كبر لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، كان نائم ما صلى الظهر، أو صلى الظهر محدث فكبر لصلاة العصر وهو ما صلى الظهر، ثم تذكر أنه ما صلى الظهر قلب نيته وهو في الصلاة، قلبها ظهرا. يقول المؤلف لا تصح لا ظهر ولا عصر، لا تصح ظهر ولا عصر. لماذا؟ لأنه قال، انظروا إلى كلام علمانا رحمهم الله، كلام جيد، ولذا ينبغي للإنسان أن يفهم المكتوب. وإن انتقل بنية، قال بنية، من فرض إلى فرض بطل كل الاثنين، الفرض هذا والفرض هذا، ماذا نقول له؟ يقول أنا قلبت النية، قلنا لا بد أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر ثانيا، لأن الصلاة بطلت، النية قلبتها، ولذا لا يجوز لك ذلك. ثم أيضا كيف أنا أريد أنا أريد أن أقطع النية من فرض إلى فرض بتكبيرة الإحرام، ممكن أن تقطعها ثم تكبر تكبيرة الإحرام وتبدأ النية من جديد، لأننا اشترطنا أن النية لا بد أن يستصحبها معه حتى نهاية الصلاة ولا يقطعها. ولذا بالأمس تكلم المؤلف كلام كثير، يعني إذا انتقل الإنسان من نفل مطلق إلى نفل مطلق هذا صحيح، نفل مطلق إلى نفل مطلق هذا صحيح، لك أن تنتقل. لكن إذا انتقل من معين إلى معين لا يصح، المعين لا بد أن تتمه، سواء كان نفلا يعني مثل الوتر المعين مثل الرواتب، وقلنا إن الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه معينة، وأيضا الوتر معين، صلاة الضحى معينة. فإن انتقل من معين إلى معين لا يصح، لكن إن انتقل من مطلق يعني نفل مطلق إلى معين هل هذا يصح؟ انتقل من مطلق لا يصح، لكن لو انتقل من معين إلى مطلق صح. هذا هو الدرس السابق. وأيضا أظن كنا بالأمس نتكلم عن نية الإمامة والائتمام، وهذه تشدد فيها علماؤنا كثيرا، ولكن فيها أقوال. لكن الجماعة يا إخوان، هل هي من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ صلاة الجماعة هل هي من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا، ليست هي من الصلاة، لكن هي شرط لحصول ثواب الجماعة. الجماعة ليست من الصلاة، يعني لو صليت وحدك الصلاة صحيحة، لكن الجماعة هي زيادة في الأجر، ولذلك لا ينال الإنسان ثواب الجماعة إلا إذا كان هناك نية، نية الإمام ونية الإمامة ونية المأموم ونية الائتمام. لكن العلماء تكلموا فيها، هل هي شرط الجماعة؟ هل هي شرط لصحة الصلاة؟ أو ليست شرط لصحة الصلاة؟ إنسان ليس له عذر وصلى وحده، هل صلاته صحيحة أو أن صلاته باطلة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، لكن يبدو لي والله أعلم أنه من قال إنها شرط لصحة الصلاة إلا ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول إذا لم يكن للإنسان عذر فإن صلاته في البيت باطلة، لا بد أن يصلي في المسجد. لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقول إنها واجبة، إن صليت في بيتك الصلاة صحيحة، ولكن فاتك خير كثير، 27 درجة وإذا كانت 5 أوقات في 27 الفضل كبير، فإذا كان يومين أو 3 صار الأجر أكثر وأكثر. ولذا لا ينبغي المسلم إخوان أن يصلي في بيته إلا لعذر، لأن الصلاة في البيوت للنوافل وللنساء، أما الرجال صلاتهم في المساجد في بيوت الله. ما الفائدة في الأذان؟ الله أكبر، الله أكبر من نومك، الله أكبر من مالك، الله أكبر من أبيك، الله أكبر من أمك، الله أكبر من كل شيء. تعال للفلاح، المؤذن يصيح على صوته، تعالوا للفلاح، تعالوا للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لمن ينادي؟ هل ينادي الصبيان؟ هل ينادي المجانين؟ هل ينادي النساء؟ ينادي الرجال، ينادي الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الرجال الذين يصلون في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما قال نساء، قال رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم. ينبغي أن نحث أنفسنا وأولادنا وإخواننا الذين نحبهم على صلاة الجماعة. فالمهم النية يا إخوان، النية العلماء رحمهم الله ذكروا لها صور، ذكروا لها صور. يعني الصورة الأولى، ينوي الإمام أنه مأموم، والمأموم ينوي أنه إمام. هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا تصح، لا تصح، لأنه تضاد. من هو الإمام؟ هذا ينوي إمام وهذا ينوي أنه إمام، هذه الصلاة لا تصح. أيضا الصورة الثانية، ينوي كل واحد منهما أنه مأموم، أنه مأموم، هذا ينوي مأموم وهذا ينوي مأموم، أيضا الصلاة لا تصح. الصورة الثالثة، ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، أيضا هذه الصلاة لا تصح. الصورة الأخرى، أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة. يعني أنت أتيت وواحد يصلي فتصلي معه، تنوي أنه إمامك، لكن هو لم ينوي أنه إمام، هل تصح هذه الصلاة؟ يقول لا تصح صلاة، لا تصح صلاة المؤتم وحده، لكن تصح صلاة الأول لأنه لم ينوي. يعني مثلا يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامه، لكن هذا الذي يصلي لم ينوي أنه إمام، من هو الذي تصح صلاته؟ تصح صلاة الأول دون الثاني، لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن له إمام. لكن قلنا بالأمس هذه من مفردات المذهب الحنبلي، له مفردات، ولذا بعض من العلماء كتبوا فيها كتب مفردات الإمام أحمد. لكن القول الثاني أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة. واضح المسألة؟ يعني أنت دخلت ورجل يصلي، رجل يصلي، فأنت نويت أن يكون معك إمام. لماذا؟ حتى تدرك صلاة الجماعة 27 درجة. العلماء اختلفوا هل تدرك الجماعة باثنين أو لا بد من 3، أو لا بد أن يكون 3، قل الجمع 2 أو 3. فنحن نطلق عليهم جماعة، فأنت دخلت مع إنسان ما نوى أنه إمام، ما نوى أنه إمام، وأنت نويت أنه إمامك. المذهب يقول لا تصح صلاة الأخير الذي غير، الذي نوى أنه مؤتم، لكن الإمام الأول صلاته صحيحة لأن نيته ما تغيرت. لكن هناك قول آخر يقول أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة. هل فيه دليل؟ نحن إذا قال لنا شيخنا أو أستاذنا أو أحد من إخواننا، ما هو الدليل؟ لا بد أن نعرف الدليل، ما نأخذ المسألة هكذا، لا بد أن يكون هناك دليل. ما هو الدليل على أني أتيت الإنسان يصلي وهو لم ينوي أن يكون إمام، وأنا نويت الائتمام به وصليت معه وتقول الصلاة صحيحة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان، وانتبه يا إخوان، بعض من العلماء يقولون إن صلاة التراويح بدعة لأن الرسول ما صلاها. الرسول صلاها ليلتين أو ثلاثة، وهذا الحديث يدل على أن صلاة التراويح سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض من العلماء يقولون إنها سنة عن عمر بن الخطاب، لا، هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الدليل على أنك تأتي إلى إنسان لم ينوي الإمامة وأنت تنوي أن نكون إمام لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة، فاجتمع إليه أناس صلوا معه، ولذلك الرسول لم يكن قد علم بهم. ثم صلى في الليلة الثانية، ثم صلى في الليلة الثالثة وعلم بهم لأنهم كثروا، بعضهم أخبر بعض فكثر العدد. ثم في الليلة الرابعة تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام، سألوه لماذا تأخرت يا رسول الله؟ قال خوفا من أن تفرض عليهم. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. فهذا دليل على أن هؤلاء صلوا واعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم إماما لهم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما علم عنهم. فهذا دليل على أنك إذا وجدت إنسان يصلي يجوز أن تصلي معه وحصلت على الجماعة. وأيضا هناك دليل عقلي، المقصود في صلاة الجماعة هو المتابعة، والمتابعة قد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة، إنما الأعمال بالنيات. طيب الإمام؟ لا، الإمام ليس له ثواب الجماعة، المأموم نوى الجماعة فكان له ثوابها، الإمام لم ينوي الجماعة فليس له ثواب الجماعة. ولذا نقول ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن لو صار العكس، ينوي الإمام دون المأموم، يعني رجل جاء إلى جنب رجل آخر وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، يعني أنا أصلي، وجاء واحد آخر ورآني أصلي وجاء وكبر معي، هذا يريد أن يكون مأموما، فأنا ظننت أنه يريد أن أكون إماما له، وهذا الرجل الذي كبر لا ينوي أن يكون مأموم، لا ينوي أن يكون يصلي معي، لكنه صلى بجانبي، هنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة. المأموم لم ينوي الائتمام بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن نوى الإمامة بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. لكن لو أن إنسان تابعه دون نية، هل يمكن للإنسان أن يتابع الإمام بدون نية؟ نعم، ممكن للإنسان أن يتابع الإمام بدون نية. كيف ذلك؟ كيف يعني رجل صلى وراء إمام لا تصح صلاته؟ من هو الذي لا تصح صلاة؟ المأموم. المأموم صلى وراء الإمام وهذا المأموم لا تصح صلاته، لكن المأموم تابعه حياء دون نية، حياء دون نية، لأنه ربما أنه أحدث واستحى أن يخرج من بين الناس، وهو لا يجوز، لا يجوز الإنسان إذا أحدث لابد أن يقطع الصلاة، لا يستمر في الصلاة، لكن هذا استحى ولم يخرج وخجل أن ينطلق ليتوضأ، هذا لم ينوي الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع، ومع أن هذا لا يجوز، الواجب أن ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة. ولذا إذا تابعه بدون نية هذه أيضا لا يحصل له فيها أجر. لكن عندنا مسألة مهمة، إذا نوى المنفرد الائتمام، إذا نوى المنفرد الائتمام يعني انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح الصلاة. مثاله، شخص ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة، ونحن عرفنا من أول شيء لا يجوز تبعيض النية. هنا تبعضت النية، هنا تبعضت النية، وإذا تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض إلى فرض. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وأيضا هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، ينوي المنفرد الائتمام. ما هو دليلهم؟ يقولون الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، قد كان بالأول منفردا ثم صار مأموما وليس تغييرا لنفس النية فكان جائزا، وهذا هو القول الصحيح. لكن ما هو الدليل على أن هذا هو القول الصحيح؟ أنه ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة، وهذا سيأتينا الدليل إن شاء الله. فدل هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤثر، كما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق. غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إمام وفي الصورة الثانية صار مؤتما. لكن لو قال قائل على القول بالصحة، إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مثلا في صلاة الظهر، وهذا الرجل المنفرد قد صلى ركعتين قبل حضورهم، فلما حضروا دخل معهم، كيف يصلي؟ هو منفرد صلى ركعتين، لكن لما دخل الجماعة جاء الجماعة دخل معهم ونوى أن يكون مؤتم وهو كان منفرد، قلنا صلاته صحيحة، لكن صلى ركعتين كيف يصلي؟ لو يصلي معهم أربعا صار ست، وهو لا يجوز. ونحن عرفنا أن من شروط أي عبادة، حج أو عمرة أو صلاة أو زكاة، الإخلاص لله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذا المثال، المثال رجل ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا صل بنا، فنوى أن يكون إماما لهم فقد انتقل من إفراد إلى إمامة، من انفراد إلى إمامة. عند الإمام أحمد يقول انتقل من نية إلى نية تبطل الصلاة، كما لو انتقل من فرض إلى فرض. لكن قلنا إن الإنسان إذا نقل النية من انفراد إلى إمامة، هذا القول الثاني أنها تصح. ما هو الدليل؟ ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو شاب صغير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل من انفراد إلى إمامة في نفل، وهذا صحيح، فيكون في انتقال منفرد من انفراد إلى إمامة بالنفل هذا صحيح، لكن لماذا منعوه بالفرض؟ هذا دليل أنه في النفل صحيح، وهم قالوا في النفل صحيح لكن الفرض لا، الفرض لا. ولذا يجوز انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة في النفل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، يعني الأول في الفرض لا، أما في النفل يجوز. والقول الثاني ينتقل في الفرض والنفل. ما هو الدليل؟ الأوائل استدلوا بالتفريق بين النفل والفرض على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس، هذا في النافلة، لكن قالوا النافلة تختلف عن الفريضة. الآخرون قالوا لا، ما دام أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير النية من منفرد إلى إمام فكذلك في الفريضة تصح. واستدلوا قالوا لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض. ولذا قالوا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفرض وجه. لكن أيضا هناك قول ثالث أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو مذهب الجماعة، لكن المؤلف رحمه الله كان وسطا بين القولين. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في كتابه أنه يصح في الفرض والنفل، أما النفل فقد ورد به النص، أما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. لكن أيضا من الانتقالات إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت الصلاة، يعني أنت تصلي مع الجماعة فأردت أن تنفرد عن الإمام وتكمل صلاتك أو تقطع صلاتك، لكن قال إذا كان بعذر الانفراد صحيح، أما إذا كان بلا عذر فإن الصلاة باطلة. يعني هذا مؤتم يصلي مع الجماعة وكان عنده موعد للطائرة، فلما نظر في الساعة وجد أن الوقت قصير ماذا يفعل؟ يتم الصلاة ويذهب للطائرة، أو عنده عمل مهم لا يستطيع أن يتأخر عنه، والإمام بدأ في سورة البقرة وآل عمران، يجوز له أن يتم صلاته ويذهب إذا كان له عذر ويذهب. هذا معنى إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت الصلاة، يعني إذا كان له عذر فإن الصلاة صحيحة، أما إذا كان ليس له عذر فإن الصلاة باطلة. يعني عنده تفصيل، إن كان هناك عذر جاز الانفراد، وإن لم يكن هناك عذر لم يجز الانفراد. يعني مثلا إنسان دخل مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد فانفرد وأتم صلاته منفردا، ماذا نقول له؟ إن كان لك عذر الصلاة صحيحة، وإن كان ليس لك عذر فغير صحيح. يعني مثل العذر التطويل، بعض من الأئمة يطيل في الصلاة طويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد، يجوز للمأموم أن يتم صلاته. لكن يا إخوان الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون صلاة صحيحة. بعض من الناس يقول الإمام يطول فيقصر الإمام، وبعض منهم يقول يا إمام خفف الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ لما أطال الصلاة، خفف الصلاة، حتى وصلوا إلى أن الإمام يقرأ آية واحدة. نسأل الله العافية، هذا من تلاعب الشيطان يا إخوان. لكن التخفيف مع الكمال، تخفيف الصلاة مع الكمال، تقرأ الفاتحة كاملة، تقرأ بعدها سورة، تركع وتقول سبحان ربي العظيم أقل شيء 3 مرات، ترفع وتقول ربنا لك الحمد، تنزل وتقول سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات. أما الإنسان الذي يستعجل في قراءة الفاتحة، يستعجل أيضا في قراءة السورة، في التسبيح يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي، لا، لا بد أن تكون عبادة واضحة. فهنا إذا انفرد المأموم بلا عذر بطلت الصلاة، وأما إذا كان له عذر فإن الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة. يعني الأعذار كثيرة جدا. دخل المأموم على الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد، فانفرد وأتم صلاته منفردا. المؤلف يقول إذا كان العذر الصلاة صحيحة، وإن كان لغير عذر فغير صحيح. وأيضا من الأعذار تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للإمام أن ينفرد. ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ رضي الله عنه شاب من الشباب الذين يحرصون على الصلاة مع رسول الله، وكان هو إمام جماعته أيضا، كان هو إمام جماعته، وصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم ذهب لجماعته وصلى بهم تلك الصلاة. فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة طويلة، سورة البقرة، وكان معه رجل معه إبل عليها الماء، يسقي الماء بالقرب على الإبل. فهذا الرجل دخل مع معاذ في الصلاة، لكن لما رآه دخل في سورة البقرة انفرد وكمل صلاته 4 ركعات ومشى، فانفرد وصلى وحده. لكن لما علم معاذ وأخبره الصحابة قال معاذ إن هذا الرجل قد نافق، لأنه خرج عن جماعة المسلمين. لكن لما علم الرجل أن معاذ قال هذا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ ولم يوبخ الرجل الذي انتقل من الإمام من المأمومة، فدل ذلك على جواز انفراد المأموم لأجل أن الإمام يطيل الصلاة، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة، لأن العادات تختلف، نسأل الله العافية. ولذا لو أما رجل جماعة وكان إمامهم الراتب يصلي بهم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين، وصلى بهم هذا بقراءة وركوع وسجود على مقتضى السنة، لا يجوز لأحد أن ينفرد، لأن هذا ليس بعذر. أما إذا كان يطيل تطويلا زائدا عن السنة فإنه يجوز له أن ينفرد ويصلي ويذهب لعمله. أيضا من الأعذار أن تصلي مع الجماعة ويطرأ عليك قيء ربما يكون مغص في بطنك أو ما إلى ذلك، لا يستطيع أن يبقى الإنسان حتى يكمل الإمام، هذا يصلي يكمل صلاته وينصرف. وأيضا من الأعذار، وهي الأعذار كثيرة يا إخوان، يطرأ على الإنسان غازات، قال وخاصة الغازات يا إخوان تأتي من كثرة الأكل، إذا كان الإنسان يأكل كثيرا يكون عنده غازات كثيرة، رياح في بطنه، هذا إذا كان معه غازات كثيرة يشق عليه أن يبقى مع إمامه ينفرد ويخفف صلاته وينصرف. أيضا من الأعذار أن الإنسان يكون معه مرض السكر ويحتبس البول أو الغائط فيحصر ببول أو غائط، له أيضا أن يتم صلاته ويذهب، وهذا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا، لأن الإمام يخفف، ولو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنينة، فلا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد. لكن أيضا ممكن أن يكون هناك عذر، تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام. كيف تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام؟ يعني مثلا رجل يريد أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، هذا على القول بالجواز وهو القول الصحيح. رجل يريد أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أنت ما صليت المغرب ودخلت مع الجماعة في المسجد وهم يصلون العشاء، هذا على القول الثاني الذي يقول إنه يجوز للانفراد في هذه الحالة، يجوز له أن ينفرد، يعني إذا صلى ثلاث ركعات أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم وينصرف، كل هذا جائز. أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فما بقي من صلاة العشاء ثم يتم بعد سلامه، وهذا هو القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أنت بين أمرين، إذا أردت تصلي مع الجماعة العشاء وأنت ما صليت المغرب، ونحن قلنا ترتيب الفوائد واجب، يعني المغرب لا بد أن تصليها قبل العشاء، فأنت بنيتك تصلي المغرب ثلاث ركعات، وأنت بالخيار إما أن تتشهد وتسلم وتصلي مع الجماعة ولو لم تدرك إلا التشهد الأخير فهذا رأي، وإما أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، هذا أيضا يجوز. ويجوز لك أيضا أن تسلم والإمام لم ينتهي، كل هذا جائز، لأنه لا يجوز لك أن تصلي المغرب أربع ركعات، لا بد أن يكون ثلاث ركعات، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وابن عثيمين يقول هذا هو الصحيح بعكس المذهب. المذهب لا يجوز ذلك، المذهب لا يجوز ذلك، لكن هذا حق وهو عذر، وهو عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بطل الصلاة. وإن انفرد بلا عذر، يعني لو أن الإنسان انفرد، نحن قلنا هذه الأعذار والأعذار كثيرة قد تحدث للإنسان، مثلا إنسان يصلي هنا مع الجماعة في الحرم وكلموه زملاه لا تبي سيمشي الجدة الحق باقي خمس دقائق، يجوز له أن يتم صلاته ويذهب يدرك الجماعة. لكن لو انفرد بلا عذر، يعني ليس له عذر، أتم صلاته بلا عذر، فكلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة باطلة وهو المذهب، وهو المذهب عند الحنابلة. لكن هناك قول ثاني أنه إذا انفرد صلاته لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر. لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر الشيخ يقول في النفس منه شيء، وهذا صحيح، إذا كان لك عذر يجوز الانفراد، أما إذا لم يكن لك عذر فلا يجوز الانفراد. لكن العذر قد يكون حسي أو يكون شرعي، وهذا جائز. لكن هل من العذر، هل هو عذر؟ يعني أنت مأموم مسافر والإمام مقيم، فأنت يا مسافر مأموم دخلت مع الجماعة وهم مقيمين، فهل أنت إذا أردت أن تصلي الظهر تصلي ركعتين أو تكمل مع الجماعة؟ وهل هذا يعتبر عذر أو لا يعتبر عذر؟ يعني هل من العذر أن يكون المأموم مسافرا والإمام مقيما، فينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ويجلس ويسلم مع الإمام أو يسلم قبل الإمام ويمشي؟ هذا ليس عذر، لا يجوز، الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة. ولذا إذا صليت مع مقيم لابد أن تصلي الصلاة كاملة، أما إذا صليت وحدك وأنت مسافر يجوز لك أن تقصر الصلاة، لكن الأولى والأكمل أن الإنسان يصلي مع الجماعة ولا يصلي منفردا. لكن إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: يجوز أن يرجع مع الإمام وأن يستمر على انفراده. يعني إذا قدرنا أنه انفرد وصلى ركعة ثم رجع مع إمامه والإمام لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها، فسيكون الإمام ناقصا عنه بركعة. فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلس وينتظر الإمام، وله أن ينفرد ويتم. وهذا يرد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته ثم قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام إنه بقي عليه ركعة، فقام الإمام ليكمل هذه الركعة، فنقول إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدليل الشرعي فهو معذور في هذا الانفراد. فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو بالخيار، إن شاء استمر في صلاته وإن شاء رجع مع الإمام. أيضا عندنا صورة أخرى: الانتقال من إمامة إلى انفراد. يعني ممكن ينتقل الإمام ويريد أن يكون منفرد، إمام ينتقل إلى انفراد، يعني مثلا تبطل صلاة المأموم بأن تكون الجماعة فقط إمام ومأموم اثنين، فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد لأن مأمومه بطلت صلاته. هذا انتقل من إمامة إلى انفراد لأن المأموم بطل الصلاة، ما بقي إلا أنت، فأنت تكون منفردا. أيضا هناك صورة أخرى: ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد بأن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد. أيضا الانتقال من إمامة إلى ائتمام، من إمامة إلى ائتمام، كيف ذلك؟ يعني يكون إمام وبعدين ينتقل أن يكون مأموم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إمام الحي الإمام الراتب الذي الإمام الذي دائما يصلي بالجماعة، لو تأخر وصلى إنسان آخر بالجماعة وجاء الإمام، وصل الإمام للمأموم للإمام هذا أن يتأخر ويصلي الإمام بالجماعة لأنه هو الأصل. وهذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر فصلى بالجماعة أبو بكر، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مريضا، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر وأبو بكر يرفع صوته بالتكبير. وهذا درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أهم شيء المسألة يا إخوان، إن الإنسان المسافر، وهذا يحدث كثيرا في طريقنا إلى المدينة أو في طريقنا إلى جدة أو ما إلى ذلك، نصلي مع مقيم. إذا صليت مع مقيم اعتبر نفسك مقيم، لا تقول أنا مسافر وهو مقيم، لا، أنت مسافر، لكن إذا صليت مع مقيم تصلي الصلاة كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي والمسلمين. قوله وينوي مع التحريم، ذكر المؤلف هنا محل النية متى تكون؟ الأولى أن تكون مقارنة للتحريمة أو قبلها بيسير، ولهذا قال ينوي مع التحريم، أي يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر مثلا. قوله وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، أي له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير. وشرط آخر في الوقت، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية، فصلاته غير صحيحة، لأن النية سبقت الوقت. وإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلاته صحيحة، لأن الزمن يسير. فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي. وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي فسخها، لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينوي الفسخ. فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة، لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير. وعلى القول الثاني تصح الصلاة، لأنه لم يفسخ النية الأولى فحكمها مستصحب إلى الفعل. وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا قد
على كل يا عبد العزيز اسمح لنا، وغدا إن شاء الله نترك لك فرصة تقرأ كثيرا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.